أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا الثامن من لقاءات شرح كتاب الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذا النوع الثاني والعشرون، المقلوب. قال: وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. فالأول كما ركب مهرة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم، وهو من القبيل الثاني، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد. فلما قرأها رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الجنان. كانت هذه الحادثة من أهل بغداد في الإمام البخاري لأجل أن يتثبتوا من حفظه وضبطه وإتقانه وإمامته، فظهر لهم ذلك كل أو أزيد. فلما قرأها رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الجنان. كانت هذه الحادثة من أهل بغداد في الإمام البخاري لأجل أن يتثبتوا من حفظه وضبطه وإتقانه وإمامته، فظهر لهم ذلك كله بجلاء وزيادة. ماذا فعلوا؟ قلبوا عليه بعض الأحاديث تبلغ 100 حديث، وتفننوا في هذا القلب، فوضعوا إسنادا كاملا هو لحديث من الأحاديث، أخذوا الإسناد ووضعوه لحديث آخر، والحديث الذي أصبح خاليا من الإسناد أتوا له بإسناد حديث ثالث، وهكذا، حتى جعلوا الأحاديث كل إسناد ليس معه حديث، وكل متن ليس معه إسناده. هذا نوع، وهو قلب الإسناد كله. والنوع الثاني أن يأتوا إلى اسمين في داخل الإسناد، فبدلا من أن يكون عن سالم عن نافع يجعلونه عن نافع عن سالم، نافع عن سالم يجعله سالم عن نافع. وطبعا معروف أن نافع يروي عن ابن عمر وسالم يروي عن ابن عمر، وبعضهم يروي أحيانا عن الآخر عن ابن عمر، وده قلب في بعض الإسناد، يعني لم يقلبوا له الإسناد كله، وإنما نقلوا له قلبوا له بعض الإسناد. إذن فنوعوا له بين قلب للإسناد كاملة وبين وبين قلب لبعض الإسناد. وأيضا كما يقع القلب في الإسناد يقع في المتن، يقع في المتن. ففي بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقع تقديم جملة قبل جملة أو تبديل كلمة بكلمة، وقد نبه العلماء على كل ذلك وحرروه تحريرا كاملا، ما كان منه في الإسناد كله أو بعضه، وما كان منه في المتن، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا النوع عرفه العلماء باسم المقلوب. ما معنى المقلوب؟ يعني كلمة مبدلة بكلمة. أتت كلمة مكان كلمة وجاءت الأخرى مكانه، فكأنه جعل الظهر بطن والبطن ظهر، وهذا معنى كلمة الإيه؟ القلب أو المقلوب. قال: وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر. إذا رأيت إماما من الأئمة أورد حديثا من الأحاديث فحكم على إسناده بأنه إسناد ضعيف، فلا يلزم من هذا أن الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قال لك هذا الحديث ضعيف. وما معنى كلمة هذا الإسناد ضعيف؟ أن يكون للحديث إسنادا آخر، أن يكون للحديث إسناد آخر، تمام؟ فربما يروى حديث بعشرة أسانيد أو بخمس أو بثلاث أو باثنين، واحد منها ضعيف والآخر صحيح، فيصح المتن لأجل الصحيح. إذن فصحة المتن تتبعها صحة الإسناد، وضعف المتن لا يلزم منه ضعف الإيه؟ ضعف الإسناد لا يلزم منه ضعف المتن. لا يلزم أنه ضعف الإسناد أن يكون المتن ضعيفا، لأنه ممكن يكون له إسناد تاني. لكن إذا قال هذا الحديث ضعيف، وده يكون إمام من الأئمة الكبار، فمعنى ذلك أنه تتبع كل الأسانيد التي تؤدي إلى هذا المتن ووجدها كلها ضعيفة، فمن ثم حكم على المتن نفسه بأنه ضعيف. قال: وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين، يعني أن يقول هذا الإسناد ضعيف، هذا الإسناد ضعيف. قال: لا يلزم الحكم بضعفه في نفسه، لا يلزم أن يكون هذا المتن ضعيفا. قال: إذ قد يكون له إسناد آخر، إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. لو أنه قال هذا الإسناد ضعيف ثم لم نجد له إسنادا آخر، ما معنى هذا؟ إن الحديث ضعيف. يأتي إمام من الأئمة فيقول هذا ضعيف، يأتي إمام من الأئمة فيقول هذا الحديث لا يروى إلا من طريق فلان وفلان هذا ضعيف، فمعنى ذلك أن الحديث ضعيف. إذن صار الإسناد ضعيفا والحديث ضعيفا، لأنه لا يوجد لهذا الحديث إلا هذا الإسناد. ولهذا العلماء تجدهم يقولون ضعيف بهذا الإسناد، وده المستحب في المتأخرين، إن المتأخر له اطلاع على ما وقعت عليه عينه وليس له الخبرة بجمع السنة كما كان للسابقين من الأئمة الفحول، فهو يقول ليسلم حكمه ضعيف بهذا الإسناد إلى أن يظهر له إسناد آخر، ها؟ أو يورد إسنادين أو ثلاثة أو أربعة ويقول هو ضعيف بهذه الأسانيد، لأن فيه إيه؟ ممكن يطلع فيه أسانيد أخرى. قلت: يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى، والله أعلم. يقول ابن كثير: إذا كان إنسانان يتناظر، في عندنا اثنين من الرواة بيتناظروا حول حديث، فأحدهما أبدى إسنادا لهذا الحديث، يكفي أن الثاني يقول له فلان الذي أوردت الإسناد من طريقه ضعيف، فهذا الحديث ضعيف. لا ينبغي الآن أن يقول له المناظر الراوي اللي أصاده أنه يقول له وما أدراك أنه لا يوجد له إسناد آخر. لا، الأصل أنه ما فيش إسناد آخر، هات الإسناد الآخر، أنا أحكم الآن لك على ما أبديته أنت. فإذا أوردت إسنادا أقول لك هذا الإسناد صحيح أو ضعيف، إسناد آخر، تمام؟ قال يعني ابن الصلاح: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. إذن صارت الأحاديث عندنا ثلاثة أنواع، صارت الأحاديث عندنا ثلاثة أنواع. النوع الأول الصحيح، وهذا يروى في كل أبواب الدين، والضعيف، وهذا يروى في الترغيب والترهيب، في القصص، في المواعظ، على تفصيل للعلماء في هذا بشروط. النوع الثالث الحديث الموضوع المكذوب، هذا لا ينبغي أن يروى أبدا في أي شيء. يبقى الحديث الصحيح نرويه في كل الأبواب، والحديث الموضوع لا نرويه في أي باب، ممنوع روايته في كل الأبواب. والحديث الضعيف، فأما في صفات الله فلا يروى في العقيدة، وأما في باب الحلال والحرام فلا يروى، لا يروى في الحلال والحرام، لا يكون عمدة في أن هذا حلال وأن هذا حرام، وهو حديث إيه؟ ضعيف. فأما في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ فالعلماء فيه على قولين، منهم من منع ذلك وقال لا يؤخذ به في فضائل الأعمال ولا القصص والمواعظ، كما لا يؤخذ به في الحلال والحرام ولا عقائد. طب لماذا؟ يقولون في الصحيح غنية كفاية، في الصحيح غنية وكفاية، ومية كفاية في الصحيح غنية وكفاية، ومعنى أن الله حفظ الدين أنه حفظ ما يقوم به الدين من أدلته القرآن والسنة الصحيحة. طب والباقي طالما ضعيف خلاص لا يؤخذ به، ليس حجة. ومنهم من قال يروى به يؤخذ به، لكن في فضائل الأعمال فقط، واشترطوا لذلك شروط، يعني علشان يقولوا أنه يؤخذ به مش على مطلق. قالوا أول شيء ألا يكون شديد الضعف، أول شيء إيه؟ ألا يكون شديد الضعف، يعني يكون ضعيف فقط. والشيء الثاني أن يكون مندرجا تحت قاعدة عامة من قواعد الدين، أصل من أصول الدين، بمعنى ألا يكون هذا الحديث هو وحده الذي يؤسس لهذا الشيء في الدين. لأن عشان تقول لي أن هذا الحديث يؤسس لأن فيه صلاة اسمها كذا، ها؟ فالصلاة لا تثبت إلا بحديث صحيح. مثلا نبي كان يصلي ركعتين في وقت كذا، وتشرع هاتان الركعتان للأمة بناء على إيه؟ على حديث صحيح، أما على حديث ضعيف لا. ممكن مثلا نروي هذا الحديث الضعيف تحت أصل من أصول الدين، فصلاة الضحى ثابتة؟ نعم ثابتة. صلاة الوتر ثابتة؟ ثابتة، هي ثابتة بالأحاديث الصحيحة. ثم يأتي دور الحديث الضعيف في إبداء فضل أو الترغيب أو الترهيب بالنسبة لهذا العمل، يرغبك في الضحى، يرغبك في أداء الوتر، فيبقى الحديث هنا ضعيف. لكن أن يكون الحديث الثالث قالوا أن يبين ضعفه حال روايته، هو لا يعتقد ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يبين للناس أنه ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبين ضعفه للناس. قال وممن يرخص أو يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله. قال وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. ليه؟ لأن كلمة قال فيها إثبات مع الجزم، جزمت أن النبي قال ذلك، لا لا تقل هذا. وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، ما ينفعش تقول ها ذكر رسول الله، قال رسول الله، أخبر رسول الله، لا. قال بل بصيغة التمريض، بصيغة التمريض. تقول روية ذكر قيل أخبر وهكذا. تمام. قال وكذا فيما يشك في صحته أيضا. لا تجزم بما تشك في صحته، أنت الآن على شك هذا حديث ثابت أم لا، فإن كان الحديث ثابتا في هذه الحالة اجزم، وإن كان الحديث ضعيفا لا تجزم، وإن كنت مترددا بين إن كان الحديث صحيح أو غير صحيح أنت الآن تشك، يبقى إذن لا تجزم، لا تجزم. نعم. لكن هذا كله يبقى إذن لا تجزم، لا تجزم. نعم. لكن هذا كله في قوله وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد. أما إذا ذكرت الإسناد في وسط قوم يعرفون معنى الإسناد، وهذا هو عذر أئمتنا السابقين، تفتح مثلا كتاب الطبري التفسير أو التاريخ أو أي كتاب من الكتب المتقدمة فتجده يذكر لك حديثا ضعيف ولا يبين ضعفه، هكذا نظن نحن أنه لم يبين ضعفه، لكنه بين. تقول كيف لم يعقب ويقول هذا ضعيف؟ يقول لك لا، هو أسند، يعني ذكر الحديث بإسناده. وأهل زمانه من طلاب ومن أساتذة ومن عوام حتى كانوا إيه؟ كانوا ينظرون في الأسانيد، ينظرون في الإيه؟ في الأسانيد، فإذا ذكر في الإسناد فلان عرفوا أن الحديث موضوع أو عرفوا أن الحديث ضعيف، ومن هنا قالوا من أسند لك فقد أحالك، أو قالوا من أسندك فقد أحالك، يعني من ذكر لك الإسناد فقد طلب منك أن تبحث عن رجاله، طلب منك أن تبحث عن رجاله. إذن فلا يلزم من ذكر الإسناد أن يحكم على الحديث أو أن يبين ضعفه، يكفي أن يذكر الإسناد. لكن هذا حيث يكون للإسناد أهله، حيث يكون للإسناد أهلا. تمام. حيث يكون للإسناد أهل، بمعنى إن الذين ذكرت لهم الإسناد يعرفون الإسناد، يعرفون الإسناد وقيمة الإسناد. مفهوم الكلام؟ نعم. إذن فهذا كان تعقيبا أو زيادة أو إدراجا على النوع الثاني والعشرون وهو المقلوب. نعم. المقلوب اللي ورد في المتن مثلا قوله صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بشماله، تصدق بإيه؟ بشماله حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. والأصل أنه أنفق بإيه؟ تصدق بصدقة بيمينه حتى لا تعلم شماله فيما أنفقت يمينه. واحد السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، حصل قلب في الإيه؟ في الإسناد، لا في المتن. تمام. والمقلوب في الإسناد أنه هو يبدل إسناد بإسناد آخر تماما، أو يبدل راويا في أثناء الإسناد، يعني بدلا من أن يقول مثلا عن حماد ابن سلمة فأقول عن حماد ابن عمرو النصيبي مثلا، يعني يبدل راويا براوي. تمام. نعم. النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل. المقبول الثقة الضابط لما يرويه، وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل حافظا إن حدث من حفظه فاهما إن حدث على المعنى فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. وهذا الكلام كله يجمعه لفظان. لفظ الأول أن يكون عدلا، واللفظ الثاني أن يكون ضابطا. فهاتان الكلمتان تجمعان كل هذا الكلام، ويجمع هاتين الكلمتين كلمة ثقة. يبقى ما معنى الثقة؟ العدل الضابط. وما معنى العدل؟ العدل هو المسلم العاقل السالم من أسباب الفسق. وأما كلمة البالغ ففيها نزاع طويل بين العلماء، سيأتي معنا تفصيله حينما نتكلم عن التحمل والأداء في سن التحمل. هل لابد وأن يكون بالغة أم يكفي التمييز؟ والصحيح أنه يكفي التمييز. إذن فلا ندخل كلمة البالغ في المسألة لأن فيها إيه؟ نزاع. هل تكلمنا الآن هو ذكر أو أنثى؟ لا، يستويان. هل تكلمنا الآن هو حر أو عبد؟ لا، يستويان. تمام؟ لكن يشترط في من يحدث بالحديث عند الأداء وأنت تسمعه منه أن يكون مسلما وأن يكون عاقلا، مش كافر ولا مجنون، وأن يكون سالما من أسباب الفسق. يكثر من السباب، ها؟ كل هذا اللي هو إيه؟ النقص في الدين، النقص في الدين. قال وخوارم المروءة إن هو أن يخالف عادة ذوي الهيئات والاحترام من قومه، نكون محترم في وسط الناس بس مش أكتر. أما إن هو يخالف عادات الناس هيبقى مش محترم، حتى ولو كانت هذه العادات ليست من الإيه؟ ليست من الدين، ليست من الإيه؟ من الدين، ما هيش مشكلة. فربما مثلا يطعن على الإنسان الذي يأكل وهو يمشي في الطريق، أو الذي يكثر التهريج مع الأطفال مثلا، هذا يسقط من أعين الناس. فهذا من خوارم المروءة، فيراعي الآداب التي يراعيها أصحاب الهيئة وأصحاب الأدب وأصحاب الوقار وأصحاب الاحترام في الناس، يكون بهذه الصفة مؤدب ومحترم ووقور. تمام؟ فهذا معنى العدالة، وهو الجزء الأول من قولك ثقة. الجزء الثاني الضبط. ما معنى الضبط؟ اللي هو الحفظ بإتقان. كيف يكون حافظا بإتقان؟ ألا يكون مغفلا، إنما متيقظ مصحصح. تمام؟ أن يكون حافظا حينما يحدث من حفظه، أو كاتبا كتابة جيدة متقنة ضابطا لها إذا حدث من كتابه، وإذا حدث بنص الحديث يذكر لك النص، وإذا حدث بالمعنى لا يخل بالمعنى. هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ أي يجوز، لكن رواية الحديث بالمعنى أي يجوز، لكن لمن صفته هذه، يكون فاهم لما يحيل المعنى، يعني عارف المعاني التي تحت الألفاظ، فإذا أبدل لفظة بلفظة فيأتي باللفظة التي تؤدي معنى اللفظة الأولى. وألا يكون ذلك من النصوص التي نتعبد الله بها، يعني مثلا إذا كان دعاء استفتاح يقال في الصلاة، إذا كان من أذكار الركوع والسجود، إذا كان من أذكار مثلا زي التشهد، ها؟ فهذه الأشياء هذه الأشياء لا يصلح فيها الرواية بالمعنى. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى يوما إلى البراء كلمات يقولها في الذكر، ثم استعادها النبي منه أن يسمعها حتى يختبر حفظه، فكان منها آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فقال البراء ورسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ونبيك، يعني حتى حتى يتقن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار بإيه؟ بنصه. فإن اختل شرط من هذا من العدالة أو من الضبط ها ردت روايته. يبقى متى تقبل رواية الراوي؟ إن كان ثقة، إن كان عدلا ضابطا، إن كان عدلا في دينه وعاداته، وإن كان ضابطا متقنا لما يكتب وما يحفظ. وإذا كان بخلاف هذا في شيء منها فإنها عدالة الراوي. متى نقول هذا الراوي عدل وهذا الراوي غير عدل؟ قال تثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، باشتهاره بالإيه؟ بالخير وبالثناء الجميل عليه، أن يشتهر بين الناس بالفضل، فلان إنسان فاضل، هذا تقبل روايته ويسمى عدلا. أن يكثر الناس الثناء عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، ها إذا أثنوا على إنسان خيرا كان هذا دليلا على أنه يفعل الخير، وإذا أثنوا على إنسان شرا فهذا دليل على أنه من أهل الشر، لأن الناس لا تجمع على باطل. قال أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم أو واحد على الصحيح، أو واحد على الإيه؟ على الصحيح. تمام. بتعديل الأئمة أن يقول الأئمة هذا عدل إجماعه، أو اثنين منهم يعدلونه، يأتي تعديل اثنين من الأئمة لهذا الراوي، فلان قال فيه ثقة، فلان قال فيه حافظ مثلا، فلان قال فيه صالح، وهكذا. تمام. فتقبل. قال أو واحد على الصحيح، واحد ولم يقابله غيره ضد ذلك، فوجدنا الأئمة لم يتكلموا فيه إلا واحد منهم تكلم وتكلم فيه بخير، ذكره بالعدالة، تقبل على الصحيح. قال ولو بروايته عنه في قول، ولو بروايته عنه في قول. تمام. يعني إيه روايته عنه في قول؟ هناك من العلماء من قال إذا جاء عالم نابه يقظ من أئمة الجرح والتعديل فروى عن واحد من الرواه، روى عنه فقط، يعني ذكر حديثا من طريقه جعله شيخا له، فهذا يقوم مقام التعديل. لا يلزم هنا أن هذا العالم يقول أنا عدلت، لا، روايته عنه تعديل له. تمام. وهذا كله في غير من اشتهرت عدالته. فهناك من المشاهير الذين استفاضت شهرتهم لا يحتاج المرء إلى أن يبحث عنه، فمثلا لا يذهبن إنسان يبحث عن مالك، يبحث عن الشافعي، يبحث عن أحمد بن حنبل، ها؟ ولذلك كانوا إذا سئلوا عن مثل هؤلاء يقولون فلان، فلان يسأل عنه، فلان يسأل عن الناس. مثلا أحمد بن حنبل، يبقى أم ابن معين تسألوا عن أحمد بن حنبل، ده أحمد بن حنبل يتسأل عننا بس. يعني معناها إيه؟ أن النابهين المشاهير هؤلاء لا يحتاجون إلى إيه؟ لا يحتاجون إلى تعديل أو إلى إيه؟ أو إلى شهادة وتزكية أحد من الناس. يبقى إذن هذه الأمور التي تثبت بها عدالة الراوي هذا في من أشكل حاله، أما في من اشتهر حاله فهذا إيه؟ تكفي فيه الشهرة. قال ابن الصلاح وتوسع ابن عبد البر، ابن عبد البر صاحب كتاب التمهيد والاستذكار وجامع بيان العلم وفضله، إمام من أئمة النقل والعقل، إمام من المالكية، قال ابن عبد البر: كل حامل علم، كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل، محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه. يريد أن يقول إن كل مشتغل بالعلم هو عدل، اشتغاله بالعلم تعديل له وتزكية له، تمام؟ والدليل على ذلك عنده قوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الذين يحملون العلم عدول، بل هم عدول هذا الجيل، عدول هذا الجيل. كل جيل فيه طائفة تحمل العلم، فهذه الطائفة أعدل هذا الجيل. هذا معنى هذا الحديث. قال ابن الصلاح: وفيما قاله اتساع غير مرضي. اتساع إيه؟ غير مرضي، يعني وسع في من تقبل روايته وفي الحكم بالعدالة، وهذا غير مرضي. قلت ابن كثير: لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا. صحيح، لو كان الحديث صحيح فيبقى ده دليل لصحة كلامه ويكون كلامه وجيها، لكن في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته والله أعلم. وفعلا هذا الحديث غير صحيح، نما يستأنس به ولا يستشهد به ولا يستدل به، تمام؟ فيستأنس به معناها أنه إذا ثبتت العدالة لفلان بقول إمام من الأئمة فنقول ويشهد لهذا اشتغاله بالعلم وكذا وكذا وكذا، وإلا فعندنا من الذين يحملون العلم قطاع طرق، يقطعون طريق الناس إلى الجنة، وأفعالهم تدل الناس على النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هؤلاء: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. فذكر صلى الله عليه وسلم الذي استشهد في سبيل الله وما فعل ذلك إلا ليقال شجاع، وذكر الذي يقرأ القرآن ما قرأه إلا ليقال قارئ، وذكر الجواد الكريم السخي الذي ما أنفق في سبيل الله إلا ليقال كريم. إذن فهناك من الذين يحملون العلم ما حملوه إلا لأغراض في أنفسهم، إذن فلا يكفي أنه يشتغل بالعلم فيكون عدلا، لا لا يكفي. قال: ويعرف ضبط الراوي. عرفنا العدالة، والآن قال تثبت العدالة بكذا وكذا، طيب والضبط كيف يثبت؟ كيف نقول هذا الراوي ضابط أو هذا الراوي؟ إن هذا هو الشق الثاني من إثبات الثقة. نعم. قال: ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنا وعكسه بعكسه، بمعنى أن هذا الراوي يوافق الثقات فنختبر أحاديثه ونقيسها، نناظرها ونقابلها على أحاديث الثقات، فإن وافقهم في الغالب، في الغالب لماذا؟ لأن تكلمنا عن مخالفة الثقة، وقلنا إن الصواب في مخالفة الثقة أنها تقبل، مخالفة الثقة مقبولة غالبة، تمام؟ فهنا إذا خالف الثقات قد تقبل روايته مع أنه يخالف، صحيح؟ وهذا لا يرد روايته، حتى ولو رددنا مخالفته لا نجرحه بهذا. لو وقعت مخالفة من الثقة للثقات ووقعت في بعض الأحيان لا يطعن هذا في عدالته ولا يطعن في ضبط. إذن فكيف نعرف أن هذا ضابط؟ أولا نقيس أحاديثه على أحاديث الحفاظ والثقات، فإن وافقها إلا قليلا فهو ثقة، تمام؟ ضابط. قال: والتعديل وعكسه بعكسه، إن خالف في كل الثقات هو لا يحفظهم حافظون، خلاص ترد روايته. ويقول إيه؟ ويقولون ترد روايته لكثرة مخالفته. قال: والتعديل مقبول، والتعديل مقبول من غير ذكر السبب، من غير ذكر السبب، بدون أن يبين لماذا عدله فهو مقبول. لماذا؟ لأن هذا العالم في الأصل هو عالم بالأسباب التي بها يقول عدل، أو التي يقول بها مجروح، صح؟ فإذا جان عالم من علماء الجرح والتعديل يقال فلان ثقة، يقول له: لماذا قلت فلان ثقة؟ لماذا قلت فلان عدل؟ كيف؟ ما هو من أهل هذا الشأن، هو عارف بالأسباب. خلاص، يبقى احنا اللي علينا ان احنا نثبت ان الذي قال هذا عارف من أئمة هذا الشأن، فإن كان من أئمة هذا الشأن المعنيين به فيقبل كلامه ولا يحتاج إلى بيان أسباب التعديل. قال: لأن تعداده يطول، هيقول لك لأنه هو يصدق في الكلام، ولأنه يعامل الناس معاملة حسن، ولأن كلامه قول حسن، ولأن كذا وكذا، أسباب تطول للعدالة. تمام؟ نعم. قال: فقبل إطلاقه. يقول عدل ولا يبين عدل هكذا مطلقة، يقبل كلام. قال: بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا، يعني إلا مبينا سببه، لا بد وأن يبين السبب الذي لأجله جرحه. طب لماذا؟ قال: لاختلاف الناس في الأسباب المفسقة. قد ترى أنت أن هذا السبب مما يفسق به الراوي، وأنا لا أرى ذلك. تمام؟ يعني بعض الرواة ذهب ليجمع حديثا، فأتى شيخا فوجده يجلس وقد مد رجليه ناحية القبلة، فقال: هذا سيء الأدب مع الله، يمد قدميه في القبلة، وذهب وتركه وهكذا. تمام؟ فربما يتكلم فيه ويقول: هو شيخ سوء، هو شيخ سوء، فلا يقبل الناس حديثه، فيردون حديث رسول الله. فإذا سألوه لماذا، فقال لي كذا وكذا، فأقول: نعم، هذا تشدد وما يخدش بكلامه. تمام؟ إذن فمن جرح يطلب منه أن يبين سبب الجرح، لماذا جرحته؟ يقول: لكذا وكذا. ونحن نقيس هذا الذي قاله على عدالة، على وسطية الأئمة، فمنهما يقبل ومنهما يرفض وهكذا. تمام؟ قال: فقد يعتقد الجارح الذي قال هذا الكلام شيئا مفسقا فيضعفه، يضعف مين؟ الراوي، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره. فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. طبعا هذا الكلام إن كان الراوي واحد قال فيه صحيح، وواحد قال فيه ضعيف، واحد قال فيه ضابط، وواحد قال فيه سيء الحفظ، فنلجأ إلى مسألة الإيه؟ إلى مسألة سبب قول من قال هو مجروح. تمام؟ إذا تعارض، إذا تعارض عند التعارض، يعني علشان نرجح بين إمامين مختلفين، فنبحث عن سبب الجرح، لأنهم في الغالب العلماء لا يبينون مسألة التضعيف لماذا ضعف، الجرح لماذا جرح، لا يبينون. لكن إذا حصل عندنا تعارض، واحد جرح وواحد عدل، فنلجأ إلى مسألة إيه؟ لماذا جرحه؟ هل الجرح مبين؟ هل الجرح مبين؟ فإذا وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، بمعنى إنهم لا يبينون السبب. قال: فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك. نقول: نحن لا نكتفي به، وإنما إيه؟ وإنما نطلب بيان سبب الجرح حينما يجرح واحد من الأئمة ما عدله أو من عدله بقية الأئمة. فعندنا واحد واثنين عدلوه وواحد جرحه، فنبحث هل له سبب لذلك، فإن كان له سبب نأخذ. تمام. قال وأجاب ابن الصلاح بأن إذا لم نكتف به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك. إذا جاءنا من طريق عالم من العلماء هذا ضعيف، وجاء من طريق آخر لعالم آخر يعدله، في هذه الحالة نتوقف في إيه؟ في جرحه حتى نتبين سبب الإيه؟ الجرح. قلت أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم، يعني لأننا نوقن نجزم بأنهم إيه؟ عارفون واطلاعهم في هذا الشأن، واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. إذا أطبقوا على هذا أجمعوا كلمتهم جميعا إن هذا الفلان إيه؟ إذا أطبقوا على هذا أجمعوا كلمتهم جميعا إن هذا الفلان إيه؟ ضعيف. فمعنى ذلك إنه إيه؟ إنه ضعيف. حتى ولو لم يبينوا السبب لثقتنا أنهم لا يقولون ذلك إلا في أسباب حقيقية تستدعي التضعيف. قال فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. المجتهد الباحث إذا وقف على أقوال هؤلاء الأئمة لا ينبغي أن يتوقف ليتعرف على السبب، وإلا فقد الحكم على كثير من الأحاديث ورد رواتها بالجرح في كتب التجريح ومع ذلك لم يبين السبب فيقول أتوقف حتى أعرف السبب. لا، يكفي ثقتك في هذا العالم أنه لا يقول هذا إلا بإيه؟ إلا بسبب حقيقي. قال ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك والله أعلم، يعني بمعنى أنه يعتمد على كلام أهل العلم أهل الشأن أهل الحديث ثقة منه فيهم أنهم لا يقولون شيئا من تعديل أو تجريح إلا وهم على يقين منه مع نصح يعني ليس لغرض في النفس ولا لهوى ولا لشيء من ذلك. قال أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا. إذا تعارض الجرح مع التعديل، إمام عدل وإمام عدله، فماذا نأخذ؟ هل نأخذ بالتعديل أم نأخذ بالتجريح؟ ليس أحدهما بأولى من الآخر، ليس أحدهما بأولى من الإيه؟ الآخر. لكن عندنا أمرين اثنين يجعلاننا نسأل عن سبب الجرح، أن الأصل في الراوي العدل والجرح طارئ عليه، تمام؟ يرد الآخر ويقول لا، ده المعدل يعرف حاله، يعرف إيه؟ حاله المستقيم، والجارح معه زيادة علم، معه زيادة إيه؟ علم، يعني رآه في حالة لم يره فيها المعدل، فالمعدل بيحكم على غالب حياة فلان، والجارح بيحكم على نقطة واحدة هو ده اللي شافها، هو ده اللي عرفها. ومع ذلك العلماء يحتاطون فيقولون إذا جاء التعديل من إمام عارف بأسباب التعديل فقابله تجريح فينبغي أن يسأل في سبب التجريح. أولا لابد أن يكون التجريح إيه؟ من إمام عارف، والثاني أن يكون مفسرا مبينا، أن يكون مفسرا مبينا. قال وهل هو المقدم أو الترجيح بالكسرة أو الأحفظ؟ فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث والله أعلم. بمعنى هذه الجملة، هل يقدم الجرح إذا كان مفسرا؟ أو نرجع إلى المقارنة بين العالمين اللذين قالا هذا الكلام، أحدهما إمام كبير في هذا الشأن والثاني وسط. الأول عدل، أحدهما إمام كبير في هذا الشأن والثاني وسط. الأول عدل والثاني الوسط جرح، فنقبل رواية الأعدل. أكثر إمامة، أحفظ، أكثر ثقة وعلم، أضبط وأتقن لعلم الجرح والتعديل، أسبق وأمكن. هل نقبل رواية كلام هذا في العدالة أم لا؟ هذا خلاف طويل يتكلم فيه العلماء. نعم، لكن لا شك طبعا أننا نقف على أمرين. الأمر الأول أنك لابد وأن تتأكد أن المتكلمين الاثنين المعدل والجارح هما من أهل هذا الشأن، هما من الأئمة المعتبرين في هذا الشأن، وإلا فلو كان واحد من أهل هذا الشأن والثاني ليس من أهله يقدم كلام من هو من أهله. والأمر الثاني أنه إذا كان قوة واحد منهما تطغى على قوة الآخر فنأخذ بكلام الأقوى منهما. فننظر أيضا في قوة كلام الواحد وكلام من خالفه. قال ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. كلمة على الصحيح يقابلها يطلب اثنان، يطلب اثنان. فرأي من الآراء هو الصحيح يقول يكفي واحد، يكفي مثلا أن يكون يحيى بن معين فلان ثقة، وتبحث عن واحد آخر من أهل الجرح والتعديل تكلم فيه أو عدله لا تجد. رحمكم الله. القول الذي يقال الثقة عن شيخ، رواية الثقة عن شيخ، عن شيخ. ما معنى عن شيخ؟ يعني لم يسمه إنما أبهمه. قال وأما رواية الثقة، فلان ثقة مثل الإمام أحمد مثلا، مثل الإمام الشافعي، هو نفسه ثقة وروى فقال عن شيخ، ها، أو قال عن الثقة، عدله أهو تمام، لكن على الإبهام. فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ هو روى عنه، خلينا في كلمة روى عنه، يعني ذكر رواية بإسناد فيه هذا الرجل شيخه تمام، وقال عن شيخ. أو ربما يذكر أنه سماه فهو شيخه وهو أدرى به وأعلم به وقال فلان ابن فلان، يعني ذكره تمام، ذكره. قال وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال. ثالثها، يبقى الأول يقول ها يكون تعديل، والقول الثاني بيقول لا يكون تعديلا، الثالث قال إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا. يعني ننظر في حال هذا الإمام الذي حكمنا له بأنه ثقة، وهو الآن روى عن أحد شيوخه، ونحن نتساءل عن حال هذا الشيخ الذي روى عنه هذا الإمام، هل هو ثقة أم لا؟ إلا فلا. يعني ننظر في حال هذا الإمام الذي حكمنا له بأنه ثقة، وهو الآن روى عن أحد شيوخه، ونحن نتساءل عن حال هذا الشيخ الذي روى عنه هذا الإمام، هل هو ثقة أم لا؟ فبعض العلماء يقول لا، ليست روايته عنه توثيقا له، وبعضهم يقول نعم، روايته عنه توثيق له، والصحيح في ذلك أنه لا يكون توثيقا له، لا يكون توثيقا له. حتى ولو كان هذا الإمام لا يروي إلا عن ثقة، نعم، حتى ولو كان هذا الإمام لا يروي إلا عن ثقة، فطالما أنه لم يوثق لم يوثق، فلا بد انه ايه، فلا بد ان احنا نبحث عن حال هذا الشيخ، وليست مجرد روايته عنه تعديل له. وكذلك ليس مجرد روايته عنه وهو لا يروي الا عن الثقات، ليس هذا ايضا تعديل له. تمام. قال: حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه، حتى ولو كان هناك عالم من العلماء قال جميع شيوخ فلان عدول. تمام. ثم إنه جاء في حديث من الأحاديث فقال ها عن فلان وسمى شيخا، وبحثنا عنه هل له تعديل عند العلماء، فلم نجد له تعديلا. ففي هذه الحالة لا نأخذ بكلمة الإمام الذي قال جميع شيوخ فلان عدول، لا، لا بد أن يقول فلان عدل. وهذا كله احتياط لحديث رسول الله: حدثني الثقة، حدثني الإيه؟ الثقة، لم يسمه وإنما عدله على الإبهام. هو المبهم الآن، هل نعرف اسمه؟ هل نعرف اسم أبيه؟ هل نعرف حاله؟ نعم نعرف حاله، نعرف حاله ولا نعرف حقيقته شخصه. فهو يقول حدثني الثقة، قال لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد. ولذلك كان الشافعي يقول حدثني الثقة، فسئل مرة من هو فقال محمد بن إبراهيم. تمام. هو محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى شيخه. تمام. شيخ الشافعي. فالعلماء قالوا ليس بثقة، الشافعي كان يحسن به الظن، الشافعي كان يراه كذلك وهو ليس بثقة. تمام. إذن فإذا قال الشيخ أو الإمام أو الثقة حدثني فلان ولم نجد له جرحا ولا تعديلا، نرد روايته حتى تبين لنا حاله. وإذا قال حدثني الثقة فزكاه ولم يسمه، نقول له اكشف عن اسمه حتى نبحث نحن عنه، فنعلم هل هو ثقة عند علماء هذا الشأن أيضا أم لا. قال: وكذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. هذا اسمه استطراد، يعني هو لا يتكلم عن هذا الموضوع، لكن هناك علاقة بين الأمرين فأتى بالثاني ها لمناسبة الأول له. قال: وكذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث، قال: وكذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. واحد من العلماء رأيته يفتي بمقتضى حديث معين، هل معنى ذلك أنه يصححه؟ لا، يفتي ويذكر هذا الحديث، هل معنى ذلك أن تقول فلان صحح حديث كذا بدليل أنه عمل به أو أنه أفتى على وفقه؟ لا، ده مش معناه أنه صححه. طب لماذا؟ قلت: وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضى. لا طبعا هذا ليس بلازم. تمام. بمعنى ابن الصلاح يقول فتي العالم، إذا العالم أصدر فتوى وهذه الفتوى فيها حديث تمام موافقة لهذا الحديث، هل معنى ذلك أنه لم يعتمد إلا على هذا الحديث في الفتوى؟ طبعا لا، ما عنده شيء اسمه القياس، وعنده شيء اسمه الإجماع. تمام. وعنده شيء اسمه الاستنباط، ويمكن ذكر هذا الحديث في الفتوى على سبيل الاستئناس والتقوية لاستنباطه فقط، وليس الحديث هو الأساس في هذه الفتوى. يبقى هل معنى ذلك أنه يصحح الحديث؟ أبدا لا. قال: وكذلك عمله على وفق حديث، عمل بهذا الحديث عمل، وهذا العمل يطابق حديث كذا، فهل يعني ذلك أنه ليس على الحديث وإنما اعتماده على إيه؟ على استنباط من حديث آخر، أو على استنباط من آية، أو على قول لإمام يرى أنه إيه؟ حج تقليدا يعني. تمام؟ ابن كثير لا يرضى بهذا الكلام الذي نقول، ويقول: وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه، أو استشهد به عند العمل بمقتضاه، نقول لا، ليس بلازم. أنا ممكن أورد في كلامي حديثا وهو الوحيد في الباب ولا يكون عمدتي، إنما يكون عمدتي الاستنباط، إنما يكون عمدتي القياس. تمام؟ وجئت بالحديث استئناس. يقول: أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه، أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. حتى لو قلنا أن استشهد به عند العمل بمقتضاه، ليس بضروري أن يكون هذا الحديث هو الوحيد الذي عند هذا العالم، ممكن يكون عنده أدلة كتير ولم يظهر إلا هذا الإيه؟ إلا هذا الحديث، فليس هذا بلازم، فلعل له دليل آخر وساق هذا الحديث على سبيل الاستئناس. قال ابن الحاجب: وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق. تعديل باتفاق، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الحاكم إذا حكم في قضية، قاضي مثلا حكم في قضية، تمام، بمقتضى شهادة شاهدين، وهو يشترط العدالة في الشاهدين، فهذا تعديل للشاهدين. قاضي جالس وتقدم منه شاهدان وشهد في قضية من القضايا، وهذا الحاكم معروف أنه إذا حكم على وفق شهادة الشاهدين فهذا تعديل للشاهدين. قال: تعديل باتفاق. وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته. ممكن عالم من العلماء يتكلم في مسألة من المسائل، فيذكره بعض الطلاب بحديث في هذه المسألة، فيعرض هذا العالم عن هذا الحديث، هل معنى ذلك أنه يضعفه؟ لا، ممكن يكون الحديث صحيح، لكن هناك ما هو